الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتجزئها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط السابع بعد المئة الثامنة على واحد تحت عنوان من آداب الطعام وأحكام البيع. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم العاشر من محرم 1416 هجري الموافق لليوم الثامن من حزيران 1995 ميلادي.
نخلي ايش؟ نعم، يمكن يصير وقت أذاننا نحن.
الله يا شيخ،
أذاننا
نحن
أرجوك
يا شيخ.
أريد أن ألفت نظر الأخ. المفروض في المسلم أن لا يتقيد بعادات المسلمين مع اختلافها من بلد إلى آخر، وإنما عليه أن يتبع السنة في كل ما يتعلق بأمر شرعي وآني بالذات. وعليكم السلام. أنه في بعض البلاد يستعملون اليد اليمنى فقط في الطعام. لا أريد أن أتكلم في الناحية الأخرى الذين يأكلون بشمالهم ويشربون بشمالهم، فهذا أمر معروف النهي عنه، لكن ما نريد أن نقع في الطرف الآخر. وبه بدأت المثال. فهناك في بعض البلاد مثلا يستعملون اليد اليمنى في الطعام ولو كانوا بحاجة إلى الاستعانة باليد اليسرى. ومظاهر ذلك مثلا قطعة اللحم تحتاج أحيانا، لا سبك حالك الله يهديك، ما اسمه قضية ما أستطيع أنبخ. في بعض الأحيان يحتاج الآكل إلى أن يأكل قطعة اللحم باليمنى ثم يفصل اللحم عنها باليسرى ثم يأكلها باليمنى وينتقمها. فما يفعلون ذلك، وإنما يتعاونون على هذه القطعة، واحد يمسكها والآخر يقطع منها. هذا أنا أعتبره من التكلف الذي نهينا عنه، لا سيما وهناك كثير من الناس الجهلة الذين ينبغي على الدعاة المسلمين طبعا أن يراعوا جهلهم وأن يتخذوا من الوسائل ما يقربونهم إلى الشرع ولا ينفرونهم عن الشرع. مثلا حينما نرى أحدهم يأكل بالشمال فنذكره بأمر رسول عليه السلام أن يأكل باليمين، يبادرك بقوله إيه أبا ليش خلاهي؟ هذا جاهل طبعا، لكن أنا الآن أريد أن أستغل هذا الجواب الذي وضع في غير محله وأن ضعه في محله. فنحن نقول لهؤلاء المتنطعين المتكلفين: ربنا خلق لك اليسرى لتستعين بها على قضاء حوائجك، لكن هناك أشياء تستطيع أن تستقل اليد اليمنى بها وهي من خصوصياتها، ولا يجوز استعمال اليسرى والحالة هذه. أما أن تقسم الرغيف مثلا في يديك ثم تأخذ اللقمة باليمنى، هذا ما في شيء. كذلك اللحم كما قلنا آنفا. أريد أن أتوصل من هذا المثال في بعض البلاد أيضا إلى مثل آخر، وهذا أدق وأشكل. تعلمون جميعا بأنه قد ثبت في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل باليد اليمنى من جهة ويأكل بثلاثة أصابع. الآن هذه السنة مهجورة بالكلية، فلا أحد من الذين تبقوا هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بدوتهم لا أحد منهم يأكل الطعام بثلاث أصابع. والآن لنكون واقعيين، أحيانا يكون الطعام سائلا ويتساءل المتسائل: ترى كيف كانوا يأكلون هذه الأطعمة التي تكون سائلة أن تؤخذ بثلاث أصابع فلا تأخذ شيئا ينكر؟ الله أعلم، كانوا يستعملون يمكن ما يسمى اليوم بالزبادي، يعني صحون صغيرة ويكرعون منها الكرعا. الآن توضع أطعمة مثل الرز مثلا فلا تؤكل بثلاث أصابع، لأن الحقيقة يبدو أن هذا الذي يريد أن يأكل بثلاث أصابع سيكون مرغما أن يطبق السنة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رغم أنه ألا وقوله عليه السلام: بحسب ابن آدم لقيمات يقيم صلبه، فهو إذن يأكل لقيمات ويكتفي بذلك. لكن ليس كل إنسان يكفيه هذا، مع أن الأمر هو من باب الترغيب وليس من باب التحريم. فللإنسان أن يأكل حتى شبع ولا يزيد عليه. الآن أنا أرى أن الأكل بغير بأكثر من ثلاثة أصابع هي مع كونها مخالفة للسنة فهي تعرض الآكل لمخالفات قد لا يشعر بها. ولذلك فأنا أرى والحالة هذه أن يستعمل الطاعم والآكل الملعقة هذه، لأنها تساعده على أول شيء أن لا يخالف السنة. وأنا حين أقول هذا أعني ما أقول، لأن الذي يأكل بالملعقة صحيح ما أكل بشد أصابع، لكن هو ما خالف السنة فأكل بالخضة، وإنما أقام الملعقة مكان ثلاث أصابع، كما نقيم اليوم الدابة الجامدة التي هي السيارة مكان الدابة العجماء التي هي مثلا الناقة أو الفرس أو ما شابه ذلك. وأنا أشبه أن من يأكل الآن بالقبضة مخالفا للسنة ويأبى أن يأكل بالملعقة بدعوى أنه الأكل بها مخالف للسنة، أشبه هذا بمن يتكلف أن يحج على الحمار أو على الناقة أو على الفرس ولا يتمتع بهذه النعم التي خلقها الله عز وجل لنا في هذا الزمان، وأشار إليها في القرآن بقوله تبارك وتعالى ويخلق ما لا تعلمون. فالذي يركب الدابة مثلا من هنا إلى مكة للحج هذا متكلف، هذا متكلف فيما إذا كان مستطيعا أن يركب مثلا سيارة أو طيارة. وهذا يجرنا إلى البحث، هل الحج على القدمين أفضل أم على الدابة؟ وهكذا سلسل الموضوع. فقد يتوهم بعض الناس أن الحج على الأقدام هو أفضل، لماذا؟ لأنه فيه مشقة أكثر أولا، ولأن هناك أحاديث تدل أن كل خطوة إلى الحج فله كذا وكذا، لكن هذه الأحاديث لا يصح منها شيء، ولذلك فلا يبنى عليها شيء. أما أن يقال أنه فيها صعوبة أكثر ومشقة أكبر فتكون يكون الثواب أجل وأكبر، نقول أيضا ليس من الشرع أن يتكلف الإنسان العبادة الأصعب والأشق. وما يذكر في بعض الكتب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأعمال أحمدها، هذا حديث ضعيف، أحمدها أي أشقها. لكن هناك حديث صحيح قد يتوهم البعض أنه بمعنى الحديث الضعيف، ألا وهو قول عليه السلام للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها حينما حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم متمتعة، ثم فجأ الحيض قبل أن تأتي بعمرة الحج، وقصتها أبو المعروف لديكم، فقال لها عليه السلام حينما دخل عليها وجدها تبكي بسبب طرق الحيض عليها، قال لها هذا شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي. ثم طهرت في عرفات وأدت مناسك الحج، فصارت حجة التمتع هي حجة قران أو حج إفراد لأنها ما أدت عمرة الحج لكنها معذورة بعذر الحيض. ولما قضى عليه السلام مناسك الحج كلها وطاف طواف الإفاضة ثم طواف الوداع أعلن النفير والسفر إلى المدينة. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، أيعود الناس بحج وعمرة وأعود بحج دون عمرة؟ يقول أبي الحديث وهو جابر عبد الله فيما أذكر: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فأمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يردفها خلفه عن الناقة وأن يخرج بها إلى التنعيم وتأتي بالعمرة من هناك. وقال لها عليه السلام، وهنا الشاهد: إنما أجرك على قدر نصابك، إنما أجرك على قدر نصابك. هذا الحديث في دلالته يدل على خلاف الحديث الضعيف: أفضل الأعمال أحمدها، لأن هذا مطلق، أما حديث هذا فمقيد بحادثة عائشة التي لما نزلت قريبا من مكة وهي تتهيأ لدخولها والإتيان بعمرة بطواف العمرة إلى بها يفجأها الحيض، بينما خرجت مع أخيها خارج مكة إلى التنعيم أي إلى الحلم، ثم رجعت وطافت وسعت. فقال لها عليه السلام: إنما أجرك على قدر نصبك. الشاهد من هذا الحديث أنه لا يصح شرعا أن يتعمد المسلم أن يأتي بالعبادة على أصعب وجه، وإنما العكس هو صواب: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لهذا إذا كان الطاعم لا يستطيع لسبب أو آخر أن يأكل بثلاثة أصابع، الأولى به أن يستعمل ملعقة، لأن الملعقة هي من الوسائل ومن الأسباب المادية التي تشبه الأسباب الركوب الحديثة تماما. فإذا استعملها المسلم في يعني الخلاص من حرج فيكون هذا مما يحبه الله عز وجل، كما قال عليه السلام ولو بغير هذه المناسبة: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ثم ألاحظ، وهذا لعله نهاية المطاف، أن الذين يأكلون بالكف وليس بثلاث أصابع يضطرون في أثناء الطعام أن يشربوا، فيأخذون الكأس باليد اليسرى لأن اليد اليمنى كلها دهن، ويضعونها هكذا ثم يحتاجون ويشربون بزعم أنهم شربوا باليمنى. الحقيقة أنهم عليكم السلام أهلين أحمد. أردت أن أذكر بهذا والذكرى تنفع المؤمنين.
شيخنا، على سيرة سيدتنا عائشة، اعتمرنا مرة مع مجموعة في باص، فسائق الباص بعد أن اعتمر خرج حدود الحرم حلل ثم عاد مرة ثانية واعتمر ثم عاد فخرج ثم اعتمر 7 مرات. واذكر انه استدل بهذا الحديث على ان سيدتنا عائشة تحللت ثم رجعت مرة اخرى بعد الحرم.
نحن نقول هذه العمرة هي عمرة الحائض. الرجل لا يحيض والحمد لله.
والله يا شيخنا موضوع الحج موضوع النبيد او صلاة الركعتين في فجر مزدلفة.
ضايع.
انا اخواننا الشيخ راحوا مرشدين من اخوان النا يعني. بالقوة اخذوهم وما خلوهم اكثر من 11 هناك و... فسبحان الله يا شيخنا الناس هؤلاء يعني شو بدك تكلفهم هذه؟
ابدا.
الوقت.
ما في غيره اخي. يعني صارت العبادات اليوم رفع عتب
الله
هذا مسؤولية
حجيت وخلاص انتهى.
كيف ما يكون وضع المال في البنك مال كمية كبيرة يعني اقول لك انا ما استطيع راحة في البيت خوفا على نفسي وعلى اهل بيتي.
انا حافظ قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب لافتة في داره خارجة عن قلبه.
طب يا شيخ بالنسبة للبنوك لا يجوز التعامل معها بس طب هل بقدر اشتري بضاعة عن طريق البنك بحكم انه ما في مجال اروح على طريق اشتريها؟
لا يجوز التعامل مع البنوك اطلاقا. و الكسب او جمع المال من طريق مشروع عفوا من طريق غير مشروع لا يجعل هذا الكسب مشروع. الآن ذكرنا آية وحديث. الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الحديث قوله عليه السلام يا أيها الناس اتقوا الله عز وجل واعلموا أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام. أجملوا في الطلب بمعنى أحسنوا الطريق الذي تسلكونه في طلب الرزق. ولو قيل بإباحة هذا التعامل الربوي لكسب المال لأبيحت كل المعاملات المحرمة. لأبيح بيع الخمر وبيع العنب لمن يعصره خمرا وكل هذه الأشياء محرمة في الإسلام. ولذلك على كل مسلم أن يتقي الله عز وجل في كسبه. أنا في اعتقادي أن سبب كل هذه الوسائل اللاشرعية هو عدم وجود الثقة بين الناس المتعاملين بعضهم مع بعض. أنت الآن ذكرت مثالا واقعيا أنه اللي بده يجيب بضاعة مثلا من أوروبا من أي بلد كان ما يستطيع أنه كل ما بده يجيب بضاعة يروح يدفع نقد ويستلم إلى آخره. أنا في اعتقادي لو أن رجلا مؤمنا حقا تاجر تعرف على مأمل أو مصنع أو تاجر على حسب عمله وذهب مرة واحدة إلى ذاك التاجر اتفق معه وأحسن ما عملته إله بمعنى أعطاه نقدا بدل ما يعطيه مؤجلا ليثبت له ثقته به في اعتقادي مع الزمن هذا يعود بلا شك وقت لكن مع الزمن راح يمشي الحال بدون وساطة البنك تماما. لكن مثل هذا مع الأسف لا يوجد بين المسلمين فضلا عن أن يوجد في الكافرين. ونحن بصفتنا مسلمين أخوي يجب أن نحضر دائما في أذهاننا حقيقة طالما غفلنا عنها وهي الناس الملاحدة بيقولوا لماذا خلقنا لماذا ولدنا. المؤمن جوابه في كمه مثل ما بيقولوا خلقنا لنعبد الله عز وجل. إن الأمر كذلك كيف تكون عبادة الله؟ إنما تكون عبادة الله باتباع أحكام الله. فالعبد إذن في هذه الحياة الدنيا ما ينبغي أن ينظر إلى فقر إلى غنى إلى ثروة إلى راحة إلى تعب إلى مشقة، وإنما ينبغي أن ينظر إلى طاعة الله وعبادته. فبأي وسيلة حصلت هذه الطاعة أو حصلت هذه العبادة فعليه أن يقوم بها. انظر مثلا كما نعلم جميعا من أفضل الأعمال هو الجهاد في سبيل الله. فالمسلم حينما يخرج في سبيل الله يسأل عن زوجته عن أمه عن أبوه عن ولده، ما بيسأل ولا عن حياته. لماذا؟ لأنه باع كل ذلك في سبيل الله عز وجل. فإذا نحن أحضرنا هذه الحقيقة وعشناها حياتنا ما بنفكر بقى بالوسائل اللا مشروعة اللي تجلب إلينا المال، لأنه المسلم يقنع بالقليل. وقديما قيل القناعة كنز لا يفنى. هذه الحقيقة البدهية شرعا هي غائبة عن أذهان جماهير المسلمين اليوم. أكثر المسلمين اليوم من حيث طريقة جمع المال هن كالكفار. يعني هالكفار في عندهم شيء اسمه حرام أو حلال؟ لا، الله عز وجل دمغهم في القرآن الكريم بقوله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الشاهد لا يحرمون ما حرم الله ورسوله. الكفار اليوم ما في عندهم شيء اسمه حرام، كله حلال عندهم، بل ما يعرفون حراما ولا حلالا، وإنما اجمع المال مما هب ودب. ولذلك هانت عليهم كل ما هو عزيز لدى المسلمين خاصة اليهود منهم. الشاهد لا يحرمون ما حرم الله ورسوله. الكفار اليوم ما في عندهم شيء اسمه حرام، كله حلال عندهم، بل ما يعرفون حراما ولا حلالا، وإنما اجمع المال مما هب ودب. ولذلك هانت عليهم كل ما هو عزيز لدى المسلمين خاصة اليهود منهم، هانت عليهم أعراضهم في سبيل ماذا؟ تحصيل المال، تحصيل القوة وإلى آخره.
المسلم لا يشابه الكافر، المسلم لا يشابه الكافر ولو في ظاهرة من الظواهر العادية التي أيضا هي من المسائل التي غفل عنها جماهير المسلمين. أنا أريد الآن أن أتوسع في هذا الموضوع خشية أن نضيع عن أصل الموضوع. أريد أن أذكر الآن ببعض الأحاديث النبوية الصحيحة التي أعتبرها مفسرة للآية السابقة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح البخاري، كان في من قبلكم رجل غني، فجاءه رجل وقال له أقرضني 1000 دينار، قال هات الكفيل، قال الله الكفيل، قال هات الشهيد، قال الله الشهيد. أنا بحط جملة معترضة من باب التنبيه، هتسمعوا الحديث الشاهد قال الله الشهيد الله الكفيل. فأنا أريد ألفت نظركم القصة اللي بتسمعوها الآن، راح تقول عن الغني المقرض وعن الفقير المستقرض، هدول جماعة درويش، يعني نحن هلا بدنا نصير مثل حكايتهم. شوفوا نهاية القصة كيف ربنا بعين الدرويش، وما بعين اللي بيعدوا حالهم معني درويش لكنه مثقفين ومتعلمين أصول التجارة والبيع والشراء إلى آخره. هي جملة معترضة. المهم نقده 1000 دينار، لا شهيد ولا كفير إلا الله، وتواعد على يوم الوفاء. والرجل ركب البحر وراح يضارب بهذا المال يتأجر يعني. جاء يوم الوفاء، الرجل ما استطاع يعود للبلد ويسلمه في 1000 دينار، فماذا فعل؟ أخذ خشبة ونقرها وأحسن نقرها ودك فيها 1000 دينار وأحسن سجنها، ثم جاء إلى ساحل البحر. اللهم أنت كنت الكفيل وأنت كنت الشهيد، ورمى الخشبة في البحر. نعمل نحن هاي اليوم
كنا مجانين يا شيخ،
مجانين نحن لطفناها، بتطول بالك شوي عليه نكمل الحديث. وأرجو أن يكون في بالكم أن هذا حديث نبوي، مش حديثي أنا، حديث نبينا عليه السلام. المهم أن الله عز وجل بواسع قدرته يأمر الموج بأن يأخذ الخشبة إلى ساحل الرجل المقرض المحسن. الرجل المحسن خرج في اليوم الموعود ليستقبل المدين، لكن لفت نظره أنه هالموج عم تلعب بها الخشبة، مدين عليها وإذا هي وادي 1000 دينار ذهب. أخذها البيت كسرها انهارت 1000 دينار. تعجب الرجل. فيما بعد ربنا يسر للمدين أن يعود إلى بلده وتجاهل ما فعل. شوف هذا مو مجذوب، هذا عاقل. ليه؟ لنعرف انه فعل فعلا مخالف للسنن الكونية الطبيعية. شو القي خشبة وفيها الدينار في البحر؟ لو بريد ممتاز الانسان
بكون خايف.
بريد ممتاز بقولوا لك ما بنضمن 100%.
هذا هو يعني المقصود. فهو عارف شو مساوي، لكن قوة التوكل على الله هي التي هي التي حملته على ان يفعل ما لا يفعله العقلاء. ولذلك هو شهد بنفسه على نفسه فتجاهل ما فعل، وجاء الى الغني المقرض ونقده 1000 دينار، صاروا 2000. لكن شوف المثل يتحقق هنا، ان الطيور على اشكالها تقع. قلوب صافية، ايمان بالله قوي، هذا الذي نحن بحاجة اليه. لو واحد منا اليوم جرت مثل هذه قصة مع غني، مين شافه قبض الخشبة وشقة ووجد فيها 1000؟ ما حدا. بياخذ 1000 الثاني وبيكبس بيكبس نواه.
هذا رزقهم ساقه الله اليه.
فتعجب الدائن من هالقصة هذه، ما وسعه إلا أن يقول أنه والله أنا هذيك اليوم استبطأتك وخرجت لاستقبالك، ولما ما أجيت شفت حكى له قصة الخشبة وأنه أخذها على البيت وكسرها وجد قبل النار. قال له والله أنا قصي هيك. حكى له بقى كيف انه ضاق عليه الوقت وكيف جاب الخشب ودك فيها 1000 دينار ورماها في البحر وتوكل على الله الى اخره. قال له بارك الله لك في مالك، رجع له 1000 دينار وقال له قد وفى الله عنك. انا بقول هذا شاهد ويتلوه شاهد اخر. لما المسلمون في تعاملهم بيكون شرعي ومعتمدين على الله، ما بحاجة لكل الوسائل التي جاء بها الكفار. يمكن آبائنا ما بيعرفوا شيء اسمه بنك، صح ولا لا؟ طيب كيف كانوا يعيشوا؟ يعيشوا بها الصفاء، هذا بها التعامل. قصة ثانية تشبه هذه تماما. يقول الرسول عليه السلام: بينما رجل ممن قبلكم يمشي في فلاة من الأرض إذ سمع صوتا من السحاب. يقول للسحاب: اسقي أرض فلان. السحاب كان ماشي هيك بتوجهه مطيعا للصوت، اسقي الارض فلان. هذا ماشي في الارض هو متى خيتنا امرنا ما سمعنا صوت من السماء. هذه معجزة. مشي مع السحاب بده يشوف شو النكته. شوي واذا السحاب يفرغ مشحونه على حديقة على بستان، يطل عليها فيجد رجلا يعمل بالمنكاش، يسلم عليه. صاحب البستان يتعجب بيشوف رجل غريب عن الأرض، فبيسأله شو جابك عن البلد؟ بيحكي له، وعرف الرجل أنه الله سخر السحاب للأرض للبستان. فسأله قال له: بما استحققت هذه المعجزة من الله أن سخر لك السحاب؟ قال له: والله أنا عبد من عباد الله ولا أدري، لكن عندي الأرض أزرعها ثم أحصدها ثم أجعلها 3 أقسام: قسم أعيده إلى الأرض، قسم أنفقه على نفسي وعلى عيالي، وقسم أتصدق به على الفقراء والمساكين. قال له: هو هذا شو بدك أحسن من هيك؟ يعني هذا هو السبب الذي سخر الله لك السحاب. هذا الحديث والذي قبله تحقيق للآية الكريمة ويرزقه من حيث لا يحتسب. إلى الآن انتهيت يا عم، تفضل يا شيخ.
الله يعطيك ألف عافية.
الله يعافيك.
ما أسألك يا سيدي الشيخ، الحديث اللي احنا اللي بتتكلم فيه يعني واحد فقير مثل ما تفضل، لكن بحاجة، مش كان اللي ياخذ من حاجة ولا من البنك يعطيه إلا من طريق البنك، فهل هذا يعني على الفقير فيه برضه شيء يعني؟
طبعا.
ما هو ما فيش منفذ غير هالباب.
المنفذ ومن يتق الله.
اتق الله، لكن هو الرب له اياه راسا.
انت هلا في بلدك، هل سمعت رجلا مات من الجوع والعطش؟ اذا وين الضروره؟ طول بالك. هي المشكله يا حضرة العم
ابو حلمي.
ما شاء الله ما شاء الله.
ساعه مباركه.
اهلا وسهلا.
الله يبارك.
مشكلتنا يا ابو حلمي ان احنا صرنا بعيدين عن ديننا. العلم يتقدم العمل. يعني الواحد لما بده يسافر لارض الصحراء قبل كل شيء بيدرس الطريق، قد يكون في عدة طرق، بيسأل عن الطريق المعبد وعن الطريق القريب وإلى آخره. قبل كل شيء العلم، بعدين العمل. نحن بصفتنا اليوم مسلمين نعيش في جاهلية جهلاء، وبنتيجة الأمر بيكون عملنا مثل ما عم نحكي آنفا مع أخونا أبو أحمد، عمل الكفار. لا منحلل ولا منحرم. ليه؟ لأنه ما منعرف الحرام والحلال. فالآن ولا مؤاخذة يا أبا حلمي، أنت بتقول رجل فقير طرق باب فلان وفلان ما حدا مده ولو قرض حسن، إيه ما بيجوز الدين من البنك؟ بنقول لا. ليه؟ لأنه ما في فرق بين اللي بيأكل الربا واللي بيأكل الربا. مفهوم الكلام؟
نعم.
طيب، يعني الرسول عليه السلام يقول لأن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فكل الطائفة هي اللي بتتعامل بالربا يشملهم اللعن والعياذ بالله. ولذلك فلا يجوز للفقير انه يقول انا بحاجة الى مال، ما بلاقي حدا يقرض لي قرض حسن، فبدي استقرض من البنك، لانه هو اللي عم يشغل البنك بقرضه باستقراضه، هو اللي عم يشغل البنك. ومبروا للتجار اللي بيتعاملوا، ما هن فقراء لكن بيتعاملوا مشان توزيع تجارتهم. المسلم إذا تذكر هذا الحديث فقط، لعن الله آكل الربا وموكله، بيقول أستغفر الله أنا ما راح أموت لا جوعا ولا عطشا. أنا بقول شيء لو ضاقت الأمور ولن تصل، لن تصل، لأنه مهما كان المسلمين فيهم شيء من البخل والشح وعدم التعاون مع الجيران والإخوان والأصدقاء ولو بالقرض الحسن، مهما كنا وصفناهم بالوصف سيء لا يزال في الناس فيهم خير. ولكن أنا بقول لو دار الأمر ما وجد هذا الفقير لقمة العيش إلا بطريق من طريقين، وهذا مستحيل لكن فرضية لبيان عقوبة الربا وإثمها الشديد، لو دار الأمر بين يستقرض بالربا وبين يسرق السرقة أهون إله من الربا، بس مشان إيش؟ عن ضرورة. وقع في زمن الرسول عليه السلام أن جماعة كانوا في سفر، أسياد ومعنا عبد رقيق. الأسياد دخلوا المدينة وذهبوا عند الرسول يسلموا عليه. العبد جاء ما شاف حاله إلا دخل بستان وصار يقطف من هالتمر ويأكل. إجا صاحب البستان ألقى القبض عليه وجابه لعند الرسول وقال له أنا دخل أرضي وصار يسرق من تمري. سأل الرسول العبد هذا لماذا أنت فعلت هكذا؟ قال له يا رسول الله كنت جائعا. فالتفت إلى صاحب البستان قال له لا أطعمته إذ كان جائعا ولا علمته إذ كان جاهلا وعفى عنه. ولذلك نحن قبل كل شيء يجب أن نتعلم وبعد ذلك نطبق عملنا على العلم. أما لأي شيء استبهلنا كما يقال هذا ما هي حياة إسلامية أبدا.
طيب هذا البنك الإسلامي كم شيخ فتاة أنه حلال ما هو زي ابن
ولا حل منه؟
أجاب
الشيخ نحن لا نفرق بين بنك إسلامي وبين بنك بريطاني إلا بالأسماء إلا بالأسماء.
سأهم هذا بركض أنا مهرجك إنه بيقولوا ناس كثير إنه الشيوخ كثير يعني فدوا إنه حلال إذا تعملوا هذا زي بيع في الطرف. أنا سألتك سيارة بعض الدنانير ومن جنب بعضك بدنا بيع 150
شبر محل الناس
فهو
معامل هاي المعاملة
هاي الله المستعان. وكلهم هيك على الطريقة هاي الملك كل هذه الناس
بس هو نعملوها هاللفة. هدوني الشيوخ اللي انت بتشير لهم اذا ما كانوا كلهم بقال لك جلهم موظفين وتعرف طبعا شو بقصد انا موظفين.
نعم
والله المستعان. في ناس ابتلوا بالتعامل مع البنك الاسلامي قالوا والله البنوك اللي ما عليها الاسم من بعض النواحي ارحم
ارحم ارحم.
سمعت انت يا
شيخ؟
ايش فايدة بقى من الاسم هذا بنك الاسلامي فقط للصيد
لما مصالح الناس
بس يعني باسم الاسلام.
شيخنا
الرسول عليه السلام من معجزاته العلمية انه قال سيأتي زمان على امتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. هذا هو الزمان وتوسع الخرق على الراقع بيسموا الدانس والرقص والآلات الموسيقية فنون جميلة. بيسموا المشروبات المسكرة مشروبات روحية والفاظ لطيفة الويسكي وما شابه ذلك. نبيت نبيت
نحن بنك الإسلامي بوقت 13% ربا، بنك الإسلام بوقت 8%
يا شيخ نسمع
يا واحد من
أنا لو بس أبدأ بيع أقساط بس لحالة بدون
نفسي بدون دور نفسي بس
لا أنا ما ببيع الحمد لله ببيع بس بشتغل
لا ما لي شيء أنت بالك شو قصد أنت مثلا كنت تبيع نوع من الماكينة
نعم
بمثلا 500 دينار نقدا وكنت تبيعه بالتقسيط ب600 مثلا الارقام هذه لا تمثل الواقع انما هو تمثيل وتقريب صح؟ فانت قلبت الموضوع مثلا فجعلت البيع فقط بالتقسيط لكن هذه كنت تبيعه ب500 نقدا صرت فيه نقدا والتقسيط 600. كنت من قبل تظلم نصف زبائنك اللي بيشتروا منك بالتقسيط تأخذ منهم 100 زيادة، صرت هلا بتظلم كل الزبائن سواء اللي بيشتري منك بالنقد أو بالتقسيط. أنا ما عم أحكي عنك.
لا لا بقصد أنا عنك.
طول طول بالك طول بالك.
نفس
السعر. طول بالك. أنا شو عم أحكي؟ قلت لك بدون دورة ولفتة.
نعم.
بس أنا ما خلص كلامي. واللي عم أحكي لك يا هذا وقع. وقع في الكويت. ومن تاجر كبير ببيع سيارات. بطل يبيع بالنقد لأنه فهم إنه بيع نقد بسعر والتقسيط بسعر ما بيجوز، لذلك جعل السعر واحد لكن سعر التقسيط للنقد وللتقسيط. فهمت علي؟ أما أنت إذا أردت أن تتقي الله عز وجل في مثالنا الأول كنت تبيع 500 نقدا و600 بالتقسيط، صرت تبيع 500 نقدا وتقسيطا، هذا هو البيع الحلال وهذا اللي بيجوز شرعا. وهذه فرصة أنا بقول لإخواننا التجار مهما كانوا صالحين ومهما كانوا أتقياء لرب العالمين، بسبب انشغالهم بتجارتهم فهن في الواقع يعتبرون من الغافلين عن ذكر الله.
نعم.
عفوا لا. والقليل منهم جدا اللي بيسمع الأذان وهو بيصلي بالجامع. نعم. شوف حاله زبائنه عم يلاحقوه. ها؟ هذا هو. المهم. فبهذه الصورة اللي ذكرت لك يا أن تبيع حاجة اللي كنت تبيع نقدا 500 والتقسيط 600، تبيع 500 نقدا وتقسيطا، معناها انت سبقت العابدين اللي متفرغين لعبادة الله. ليه؟ اولا لما بعت باقل مما يبيع جيرانك بالتقسيط أنت اتقيت الله، أنت ذكرت الله، وأولئك الغافلون عن ذكر الله، هي الصورة من البيع فضلا عن النواحي الأخرى. هذا شيء. شيء ثاني وهذا مهم جدا لو كانوا يعلمون، يقول الرسول عليه السلام قرضين تساوي صدقة، قرض درهمين صدقة درهم. بمعنى إذا أنت أقرضت رجلا 200 دينار كأنك تصدقت بمئة خرجوا من جيبتك. تصور بقى التاجر الآن مثل ما بقول أنا اللغة السورية مثل منشار الطالع النازل، هو عم يكسب أجور بدون ما يحس بخسارة إطلاقا سوى يكبح جماح نفسه الطماع. الناس عم يبيعوا مقابل التقسيط زيادة بالمية 15 مثل البنوك. انت لا، انت بتساعد الفقير، بتساعد المحتاج، وبتبيعه بالتقسيط بسعر النقد، واذا بك منذ الصباح الى المساء اكتسبت الالوف المؤلفة من الحسنات وانت لا تشعر.
كتب حلال ايضا
بيزيد
البيع. يا شيخ صارت معي هاي بتحكي فيها زي ما تفضلت، بس المرأة رهنت عندي خاتم لحين السداد، يجوز الرهن بالحالة هاي؟ رغم اني رفضت وهي اصرت وضع الخاتم عندي.
ما في مانع
لحين السداد.
ما في مانع.
وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع إن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار